أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح لنا مما تقدم أنه في موارد الشبهة الموضوعية، حيث تكون الخصوصية المشكوك أخذها حينئذ على تقديرها، تكون خصوصية لها دخالة في الواجب، يعني هي مأخوذة في متعلق حينئذ التكليف في البيان، يعني تحت الأمر وليست فوق الأمر في البيان، ليست قيدا في التكليف. يكون المورد هو قاعدة الشغل اليقيني، ولا يكون المورد حينئذ مرجعه البراء، وذلك لأنه ليس المقام من مقام الشك في أن زيد عالم حتى يشك في أنه يجب إكرامه. صح، إذن عندنا إذا كان زيد عالم وجب إكرامه، فحيث يشك في أنه عالم يشك في وجوب إكرامه، فيكون المجرى للبراء فيه. وقت تقول أكرم العلماء توصل للشخص تشك في أنه عالم، لا يجب عليك إكرامه، بل حينئذ تجري البراءة عن وجوب إكرامه، لأن الشك في قيد الوجوب حينئذ يساوق الشك في أصل التكليف في البيان والوجوب، وبالتالي يكون المجرى في صورة الشك هي البراءة فيه. إلا أن مقامنا ليس حينئذ هذا القبيل كما أشار، ليس المقام من الشك في قيد الوجوب المستتبع للشك في أصل الوجوب وفي أصل التكليف حتى يكون المجرى البراء، وإنما الشك في المقام بالنسبة للمتعلق أو فقل المحقق للواجب. ليه؟ لأن نحن نحرز أن قيد الوجوب متحقق في الخرج، غايته أن هذا القيد مردد بين زيد وعمر في البلد، وإذا ما كان هذا القيد قيد الوجوب والتكليف متحقق في الخارج لا شك فيه، فبالتالي لا يستلزم إذن في المقام الشك في التكليف حتى يكون مجرى البراء، وإنما لدينا مطلب آخر، وهو أن هذا الإكرام إذا ما حققته ضمن زيد، هل حينئذ تحقق تلك الخصوصية التي اشتغلت بها الذمة؟ أي خصوصية؟ وهي خصوصية إضافة المتعلق إلى العالم في البيت. ليش؟ لأنه مش مطلوب أنت بطبيعي الإكرام أن تحققه في الخارج، وأنه مطلوب بحصة من الإكرام، وهو الإكرام المضاف إلى العالم، وحيث أن العالم أحرز وجوده في الخارج، ولكن تردد أمره فيما بين زيد وعمر، دار أمره فيما بين هذين الشخصين في البين، فحينئذ ما في عندنا شك في قيد التكليف حتى يستتبع الشك في أصل التكليف فيكون مجرى البراءة كما أفاد السيد الأستاذ، وإنما يكون قيد التكليف محرز في البين، محرز التحقق والوجود خارجه، وإنما الشك في مطلب آخر وهو المحقق للواجب والمحقق للامتثال. ليش؟ لأن هذه الخصية وهي خصية إضافة الإكرام إلى العالم قد اشتغلت بها ذمة المكلف، لأنها سنخ خصية على تقدير وجودها، هي متعلق يعني قيد في الواجب لا قيد في الأمر وفي الوجوب في البحر، وكل قيود الواجب يصل عنها المكلف وتشتغل بها ذمة المكلف في البيت، فيكون المورد مورد الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. علمت وجود إكرام العالم وتردد أمر العالم، علمت بأن العالم متحقق بالخارج ودار أمره بين زيد وعمر في البيت، هنا جازم الموضوع، يجب عليك من باب الخروج عما اشتغلت به الذمة يقينا أن تكرم كلا الطرفين حتى تحقق هذه الإضافة في البيت، وهي إضافة الإكرام إلى العالم. ليش؟ لأنك إذا جئت بأحدهما دون الآخر ما في حينئذ خروج عن عهدة ما اشتغلت به الذمة يقينا في أمره. فالصحيح هو هنا ما أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه خلافا للسيد الأستاذ، وهو أن المجرى هي قاعدة الاشتغال، لكن بهالقيد، إذا كانت الشبهة موضوعية وكان القيد على تقدير العلم به حينئذ تشتغل به الذمة في أمره. علمنا بوجوب الإكرام وأن يضاف هذا الإكرام إلى زيد، أني مسؤول عن وجوب الإكرام المضاف إلى العالم عفوا فيه، واضح؟ هذه أني اشتغلت به الذمة. كيف وجب علي الصلاه وان تكون صلاه عن زوال في قلبك اذا تشتغل بيزم. كذلك الحال فيها رغم ان القيد غير مقدور، بس تحصص الواجب بكونه عن زوال او تحصص الواجب بكون المكرم عالم هذا يسال حينئذ عنه في البين. فالمورد مورد الشك في المحقق للامتثال وللواجب في البين. هذا ما يقتضيه حينئذ النظر في المقام. واما بالنسبه للنقد الذي سجله السيد الشهيد رحمه الله عليه، والذي كان يرجع الى انه حتى لو حينئذ هذا العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي بوجوه إكرام زيد على كل حال، إما لأنه عالم مش معلوم مش محرز أنه هو العالم، أو لأنه عاطف، على كل حال جاء الثقة وأخبرنا بوجوب إكرام زيد، إما لأنه هو العالم أو لا لأنه عاطف، على كل حال علمنا بوجوب إكرام زيد تفصيلا، ولو نتيجة مثلا البينة التي قامت على وجوب إكرامه في البينة. القاعدة شو بتقتضي؟ الشك في وجوب إكرام عمرو، للشك في أنه عالم وليس بعالم، تجري عنه البراءة بلا أي شك، مع أنه على مبنى السيد الشهيد لا، بدك تجري قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حينئذ في البين. وهذا مما لا يلتزم به السيد الأستاذ السيد الشهيد رحمة الله عليه. يعني السيد الأستاذ بالنسبة للسيد الأستاذ اللي بيطلع السيد الشهيد بالتالي في البين. هذا الكلام حينئذ لو طرح على السيد الشهيد بيوسع السيد الشهيد أن يجيب بما حصله، وهو أنه لا مانع من أن نلتزم بذلك، ما تتفاجئوش، لا مانع من أن نلتزم بذلك. كيف بدك تلتزم مع أنه لا، إذا العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي هذيك بصير شك بده يكون مجراه البراءة بلا أي إشكال. نقول هذا الكلام لا موطئ قدمه مش شرط، موطئ قدم هذا الكلام بمورد آخر مثل أي شيء. لو علمنا بوجوب إكرام مثلا، خلنا نقول لو علمنا بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة، قامت الأمارة عندنا مثلا أو لا، أخبرنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بأن الواجب هي صلاة مثلا الظهر في البيت مش صلاة الجمعة، لو فرضنا مثل هذه الفرضية واضح هون لا شك ولا إشكال، السيد الشهيد بيلتزم بالطرف الآخر اللي هو صلاة الجمعة، لأنه بيتحول إلى شك بدوي أو شك ليس طرفا لعلم إجمالي يكون مجراه البراءة، تجري البراءة والأصل المؤمن عنه بلا معارض في البحث. ليش؟ قبل ما نجري البراءة وقبل ما يقوم حينئذ إخبار المعصوم أو قيام البينة على وجوب، أو قيام مثلا خبر الثقة على وجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة مثلا، قبل ذلك كنت أعلم أنه بعصر الغيبة الآن واجب عليه صلاة الظهر أو الجمعة، علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين المرددة بين الظهر والجمعة في أمه، البراءة عن وجوب الظهر من جريه لأنه شك مش بدوي صح طرف لعلم الجمال بس شك، البراءة عن وجوب الجمعة تجري إجراء البراءتين معا يؤدي للترخيص في المخالف القطعي، وإذا أمر فرغنا عن أن العلم الإجمالي منجز لي حرمة المخالفة القطعية في البين. هلأ بنحو العلية بنحو الاقتضاء لارتكاز المناقضة أو لأنه ترخيص بالمعصية تقدم حينئذ ذلك. في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح بيزعل التين، والمردد لا وجود للفرد المردد، فالأصول التجري تتعارض وتتساقط ونصل إلى احتمال تكليف لا مؤمن عنه في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، وإذا معنى حينئذ التنجيزي في البين. مش هيدا اللي شيء المعزوف التي حينئذ تقام هون بعد ذلك بعد العملية اللي أجريناها حينئذ في البين، ولو أجريناها تقديرا حينئذ مش فعلا، قام خبر الثقة وأخبرنا بأنه في عصر الغيبة الواجب هي صلاة الظهر فيه. واضح أو لا، إجا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أخبر بطريقة ما من خلال مثلا الإجماع الدخولي خلينا نفترض نكتة من هذه النكات، أخبرنا أنه بعصر الغيبة اللي واجب هي صلاة الظهر مثلا تعيينا وأنه لا تجب. هون حينئذ علمنا تفصيلا بوجوب صلاة الظهر. القاعدة أنه بالنسبة لصلاة العصر ساعتها بدها ترجع تجري البراءة. ليش؟ لأنه المانع من جريان البراءة كان هو جريان براءة في الطرف الآخر واثنينهم بيأدوا بالترخيص بالمخالفة القطعية. هنا المانع انتفى في البين. لما انتفى المانع حينئذ سوف يجب تجري البراءة بلا أي إشكال. ليش؟ لأنه نحن خصوصا مسلك السيد الشهيد لسنا من أصحاب المسلك القائل بأن الساقط لا يعود والميت لا يعود. لا، نحن عندنا المسلك يحيي العظام وهي رميم، يعني الأصل مش إنه بالمعارضة سقط ورحمة الله عليه كفنيه وعمل ليله مجلس فيه، لا، الأصل يبحث في كل آن الآن عن المسقط لذلك الأصل. في الآن السابق هذا الأصل سقط نتيجة المعارضة مع أصل مستانق له جرى في الطرف الأول اللي هي صلاة الظهر. لما قام الدليل على تنجيز صلاة الظهر على كل حال بعد الأصل المؤمن لا يجري فيه، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر. هذا اللي مر معكم في أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أن يجري المؤمن في كل الأطراف. وهون حصل الفرق، المؤمن لا يجري في كل الأطراف، في الطرف الأول لا يجري فيه المؤمن لأنه تنجز بإخبار الثقة أو بإخبار المعصوم نتيجة الإجماع الدخولي مثلا بأنه تجب صلاة الظهر على كل حال بحصر غير، فالمؤمن يجري في الطرف الآخر، أعني صلاة الجمعة، ولا معارض له ولا مسقط له حينئذ في أحد. بهالكلام حينئذ نقد السيد الأستاذ على السيد الشهيد بالتاني، بس مقامنا مش من هالقضية. ليه؟ لأنه مقامنا لم يكن ابتداء طرفي الشبهة مسرح للأصل المؤمن في قلبه. هذا وين بيتم؟ في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية التي تكون الخصوصية المشكوك بها على تقدير دخلتها تكون قيد في التكليف وقيد في الوجوب لا قيد في الواجب لنحن فيه. من قبيل أي شيء؟ من قبيل مثلا ما لو نذر بأنه جاء قدوم الحاج بشو بدرهم، قدوم الزائر بشو مثلا بدينار، وتردد الأمر عنده أن القادم هو الحاج أو الزائر، كان محبوس مثلا بغرفة ما، واضح هنا حينئذ. فهل يجب عليه التصدقين بالدرهم وبالدينار او لا احد التصدقين او لا يجب عليه شيء؟ هنالك حينئذ هذا الكلام الذي افاده السيد الاستاذ كنقد على السيد الشهيد بالتم، بس كلام السيد الشهيد ليس ناظر لذلك، ناظر لمورد تكون الشبهه موضوعيه والقيد المردد على تقدير دخالته هذا قيد في المامور به وفي المكلف به، يعني قيد تشتغل به ذمه المكلف أو يسأل عنه المكلف، وهي إضافة الإكرام إلى العالم، لأنه مش مطالب بطبيعي الإكرام، وإنما بحصة من الإكرام وهي إكرام العالم المضاف هذا المتعلق إلى خصوص العالم فيه البين، وتردد عن أمر العام بين زيد وعمد فيه البين، فكان المورد مورد الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح؟ هذا كان المورد. يستدعي الفراغ اليقيني بدك تيجي بهذا الطرف، بدك تيجي بهذا الطرف. قامت البين على أن زيد يجب إكرامه على كل حال، إما لأنه عالم أو لا لأنه عادل في قلبه، فواجب إكرام. طيب واجب إكرام زيد على كل حال لا يلغي جريان قاعدة الاشتغال بالنسبة للطرف الآخر، أعني عمرو في قلبه، بل تبقى هذه القاعدة جارية وسارية بلا أي إشكال في قلبه. ليش بدنا حينئذ نلغيها ونقول أن المجرى حينئذ للبراءة؟ العلم التفصيلي بوجوب إكرام زيد على كل حال ما له رابط بمسألة الخصية التي اشتغلت بها الذمة، وهو إكرام حينئذ إضافة الإكرام وإضافة المتعلق إلى العالم في البيت. نعم، إذا كان يجب إكرام زيد لأنه شو هو العالم في البيت، صح، هون كلام السيد الأستاذ حينئذ يبدأ، بس الفرضية اللي فرض السيد الأستاذ لا، وهو وجوب إكرام زيد على كل حال، إما لأنه عالم، علمنا التفصيل بوجوب إكرام زيد، إما لأنه عارف أو لا لأنه مثلا عادل، قامت البينة على وجوب إكرامه، هون لا، قامت البينة على وجوب إكرامه ولو لم يكن عالم، فيبقى احتمال العلم كامل بالنسبة لعمر في البيت. إذا بقي كامل بالنسبة للعامر والذمة اشتغلت بإضافة الإكرام إلى العالم، الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقين، ولا تفرغ الذمة إذا مجرد أكرم زيد. ليش؟ لأنه زيد يمكن أكرمه لأنه عادل مو لأنه عادل، فيجب عليه إكرام حينئذ عام في البين من باب أن الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقيني. هذا هو مقتضى الصناعة، مقتضى القاعدة في البين. فالنقد اللي سجله السيد الأستاذ على السيد الشهيد إذا نقد يقول له إيه أنا بلتزم حينئذ به، والاشكال بانه ساعتها بده ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بشكل بدل، هيدي المقاله بتجي بالمحلات اللي كنا عم كان اساسا عم نجري المؤمن في البنك، وانما سقط المؤمن عن الجريان نتيجه المعارضه مع المؤمن في الطرف الاخر. واضح مقامنا ليس منه، مقامنا كان كلا الطرفين مورد لقاعده الشغل اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، وقد اشتغلت الذمه يقينا بالخصوصيه المردده بين زيد وبين عمرو في البنك. علمك تفصيلا بوجوب إكرام زيد على كل حال واضح لا يلغي حينئذ ما اشتغلت به الذمة من خصية أن يكون المكرم عالما. ليش؟ لأنه يمكن أنه وجب إكرام زيد لأنه عاد، مش محرز أنه وجب إكرام زيد لأنه عالم. نعم إذا أحرزنا مسبقا أن وجوب إكرام زيد على كل حال لأنه هو العالم، هم ساعتها بنحل ذلك العلم الإجمالي وما بيعود في عندنا شبهة موضوعية بذلك المعنى اللي كنا عم نحكي عنه، وإذا يكون خروجا عن الفرض. هذا حاصل ما يرتبط بالمطلق. فما أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه كلام متين في البين بالنسبة للشبهات الموضوعية، بس ضمن هذا القيد الذي أشرنا له، وهي أن تكون تلك الخصوصية على تقدير العلمي بها، أن تكون خصوصية تشتغل بها الذمة، يعني تكون تحت التكليف وتكون قيدا في الواجب، ويكون الشك شك في المحقق للواجب والشك في أن هذا الإكرام اللي حققته هل هو قد أضيف للعالم أو لا، وليس شكا في أصل قيد الوجوب المستتبع للشك في أصل التكليف وفي أصل الوجوب فيه. بعد هذا ننتقل إلى المسلك الثالث، وحاصل هذا المسلك الثالث الذي أشرنا إليه وهو المسلك المبتني على مقدمته. المقدمة الأولى، عفوا المسلك الثاني، نحكي على لا شك المسلك الثاني، وهو أنه حاصل ذلك المسلك وهو أنه بالنسبة لتنجز كل من الطرفين بنقطة أنه احتمال تكليف لا مؤمن عنه في البحث، لأنه نحن سواء كنا من القائلين بأصالة الاحتياط اللي هو مسلك السيد الشهيد وهو حق الطاعة، أو مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو التأمين في موارد عدم البيان، دائما وألبت إذا لم يكن هنالك مؤمن عن احتمال التكليف، لا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي، حتى عند أصحاب مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرون حينئذ قاعدة الاحتياط وقاعدة حق المولى في طاعته، يجب طاعة المولى عند هؤلاء حتى في التكاليف المحتملة الواصلة وصولا احتمالية، إذا لم يكن هنالك مؤمن عن هذه التكاليف، لا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي في أمره. هم إنما صاروا إلى قاعدة قبح العقاب لأنه دائما في موارد احتمال التكليف في عند التأمين العقلي في بينهم قبح العقاب بلا بيان مع عدم البيان، وحسب الفرض حينئذ لا يوجد لدينا بيان، فالتأمين حينئذ حاصل على كل حال في البحث. لكن إذا ما في عندنا لا تأمين شرعي ولا تأمين عقلي، هم قطعا يحكمون في المقام بهذه القاعدة، وهي قاعدة الاحتياط وحق المولى في الطاعة، فضلا عن مسلك الشهيد أن حق الطاعة يراه ابتداء ولا يرى حينئذ هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا في مورد استثناء يأتي معكم في مسألة الدوران فيما بين المحظورين، هنالك فقط يلتزم بها السيد الشهيد ضمن نكات تأتي الإشارة له، بس ما تقولوا أنه يوم الإيمان نبهنا يكون هذه النقطة، تأتي معكم في مورد الدوران فيما بين المحظورين اللي بيكون فيها تخيير جبلي وتخيير تكويني في البين، يعني بده إما يفعل أو يترك في البين، حيث يكون التخيير جبلي هنالك تجري حينئذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وما بيكون في هنالك حق طاعة للمولى ضمن النكات يأتي حينئذ بحث. لكن في المقام بالنسبة لهذا المسلك الثاني يتشكل ويتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى، وهي نحن فرغنا في المرتبة السابقة عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية اللي هي بمقدار الجامع مثلا في البيان اللي هو ضمن إحدى الخصوصيتين، هذه المقدمة الأولى. هلأ هذه منجزية على نحو الاقتضاء على نحو العلية تقط بما لا مزيد. المقدمة الثانية وهي أن إجراء المؤمن في كلا الطرفين لح يؤدي إلى شو؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يعني إلى رفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية اللي فرغنا عنها بالمرتبة الأولى والمقام الأول إذا تذكروا من خلال هذا البحث. طيب إجراء المؤمن في أحد الطرفين تعيينا دون الآخر بيزعل الطرف الآخر، في أحدهما المردد لا وجود للفرد المردد، وهذه أن قيمتنا على صاحب الكفية بالنسبة للفرد المردد في البين، فبالتالي سوف يحصل هذا المنافات والمعارضة فيما بين المؤمن والمرخص في الطرفين أو في تمام الأطراف، وبيتعارض وبيتساقط، ونصل في كل من الطرفين إلى احتمال التكليف لا مؤمن عنه، إلى احتمال التكليف لا مؤمن عنه، يكون موضوعا عند كل الأصوليين لحكم العقل بحق الطاعة في البعيد. واضح؟ حتى عند من يرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا ما في عندنا تأمين حتى العقلي فضلا عن الشرعي، يكون المورد مورد لزوم الاحتياط ولزوم التحفظ اتجاه التكليف الواقعي الواصل وصولا احتماليا المشكوك فيه. هذا اللي يقال في البين. القط، طيب، صار المنجز في البين هو الاحتمال لوجوب الموافقة القطعية، وليس الاحتمال الذي لا مؤمن عنه لا عقلا ولا شرعا في البين، وليس المنجز هو العلم الإجمالي في البين. فكيف تقول منجزية العلم الإجمالي لتمام الأطراف لوجوب الموافقة القطعية؟ الجواب عن ذلك أنه شو اللي نجز حينئذ هذا الاحتمال؟ هو عدم جريان المؤمن. لو جرى المؤمن في مورد للتنجيز، قطع في مورد للتنجيز، عدم جريان المؤمن. شو اللي منع من جريان المؤمن أو أسقط المؤمن والمرخص عن الجريان؟ هو العلم الإجمالي. لولا العلم الإجمالي حينئذ بحرمة الإناء الشرق، بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي، وبالتالي حرمة مساورة مثلا أحد الإناءين في البين، لم تحصل معارضة فيما بين البراءة الشرعية عن هذا الإناء الشرقي والبراءة الشرعية عن الإناء الغربي، أو أصالة الإباحة مثلا في كل من الطرفين في البين. فصح يكون المنجز لوجوب الموافقة القطعية هو احتمال تكليف لا مؤمن عنه لا عقلا ولا شرعا في البين، ولكن هذا الاحتمال، أعني احتمال التكليف الذي أسقط في حقه المؤمن الشرعي، من الذي أسقط في حق المؤمن الشرعي؟ هو العلم الإجمالي. فصح أن نقول بأن هذه المنجزية لوجوب الموافقة القطعية مستندة بوجه ما إلى العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي أسقط المؤمن الشرعي، وإذا ما أسقط المؤمن الشرعي وصلت النووي إلى احتمال تكليف لا مؤمن عنه يكون موضوع محكم العقل بلزوم الطاعة في العين. هذا الذي حينئذ أفيد بهذا الوجه للمسلك الثاني في العين. إلا أن هذا الكلام بإذن الله يرجع لي مخصص. ليش؟ لأنه هذا الكلام فقط وفقط يفي بجانب المؤمن الشرعي، وأما بالنسبة للمؤمن العقلي أصلا حينئذ ما تحدث عنه بنقطة تأتي تتمتها غدا الحمد لله.